بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس تفسير سورة القمر، وذكرنا في المجلس الماضي كيف قص الله سبحانه وتعالى علينا في هذه السورة المباركة قصة نوح عليه السلام باقتضاب واختصار، لأن هذه القصة جاءت مفصلة في سور أخرى. وبين الله سبحانه وتعالى كيف دعا نوح قومه إلى التوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن كان الرد من قومه بالتكذيب والكفر والإباء، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح بأن يصنع الفلك وهي السفينة، وأوحى إليه بأن يسلك فيها من كل زوجين اثنين. فبعد أن انقضى أو انتهى نوح عليه السلام من صناعة السفينة، ودعا الله سبحانه وتعالى بعد أن أيس من إيمان قومه، فقال سبحانه: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. وممن كفر بنوح عليه السلام زوجه، وكذلك ممن كفر به ابنه، وقد دعا ولده لأن يركب معهم، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، لأن الأرض حصل فيها الطوفان فأغرقت الأرض بكاملها، حتى أن الماء ارتفع إلى أعلى قمم الجبال، إلى أن أغرق الله سبحانه وتعالى كل من في الأرض إلا من كان في السفينة، نوح ومن معه من المؤمنين، كانوا قل قليل قيل هم 80. بعد ذلك، بعد أن أغرق أهل الأرض وأنجى الله سبحانه وتعالى نوح ومن معه، واستوت هذه السفينة واستقرت على الجودي، وهو جبل قيل في الحجاز وقيل في الموصل شمال العراق. استوت هذه السفينة وبدأ الماء ينزل. قيل ويذكر أهل التاريخ بأن نوحا عليه السلام أرسل طيرا حتى ينظر هل هذه الأرض الحياة الجديدة ستكون هنالك حياة آمنة لمن معه، فأرسل هذا الطائر ورجع بغصن من الزيتون، فاطمأن بأن هذه الأرض فيها حياة. لذلك تجدون هذا المعنى لدى كثير من المنظمات والمؤسسات الدولية، إذا أرادوا أن يشيروا إلى السلام والتعايش كان الشعار عبارة عن حمامة وغصن زيتون، والله أعلم هذا مأخوذ من هذه. بغض النظر، هذا لا ينبني عليه كفر ولا إيمان. وبعد ذلك قال سبحانه وتعالى، وهذه الآية التي وقفنا عندها، قال: تجري بأعيننا. هذا الموج كالجبال، يعني هذه السفينة التي كان فيها نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين كانت تجري وسط هذه المياه العظيمة، الموج كالجبال. في هذه الأثناء الله سبحانه وتعالى أمر نوح عليه السلام بأن يأخذ بالأسباب. الأسباب هي صناعة السفينة، ولكن هل كانت السفينة التي هي السبب التي لجأ إليها نوح عليه السلام هي سبب النجاة؟ أبدا، هذه سبب. لذلك هنا فائدة مهمة: مع وجود السبب إلا أن النجاة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يتعطل السبب وينجيك الله سبحانه وتعالى بمعزل عن السبب، كما حصل مع موسى عليه السلام. موسى الرضيع الضعيف أنجاه الله سبحانه وتعالى من الغرق، وفرعون المتكبر المتجبر أغرقه الله في اليم وفي البحر الذي نجى منه موسى وهو طفل رضيع. فإذا الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي عباده مع وجود الأسباب. الأسباب هي أمر محسوس مادي ظاهر لنا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرعى عباده. قال هنا تجري بأعيننا، مع وجود السبب إلا أن هنالك أمر أعظم من السبب، هو مسبب السبب، هو الله سبحانه وتعالى. قال هذه السفينة تجري بمرأة وأمام نظر ورعاية وكلاءة الله سبحانه وتعالى. قال تجري بأعيننا، كما قال سبحانه وتعالى عن موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، قال واصطنعتك لنفسي. فهذه الرعاية وهذه المعية وهذا التأييد وهذه النصرة تكون لعباد الله المؤمنين إذا حققوا أسباب المعية. وأسباب المعية تكون بالإيمان والإحسان والتقوى والإخلاص. قال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن حقق التقوى والإحسان والإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيرعاه وسيحفظه في كل أحواله. قال هنا تجري بأعيننا، لذلك إذا حقق العبد الخوارق الدينية الشرعية من التوحيد والإيمان والصدق فإن الله سبحانه وتعالى سيحقق له الخوارق الكونية، وتكون هذه الخوارق مذللة لعباد الله المؤمنين كما حصل مع موسى وكما حصل مع سائر الأنبياء ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. قال تجري بأعيننا، ثم قال جزاء لمن كان كفر. وهذا الجزاء أي إهلاك قوم نوح هو مقابلة لكفرهم بنوح عليه السلام. من الذي كفر به؟ هو نوح عليه السلام، فأهلك الله قومه وأنجى نوحا عليه السلام ومن معه من المؤمنين. قال جزاء لمن كان كفر، لأنه آمن وثبت وصبر فأنجاه الله، وقومه كفروا وكذبوا فأغرقهم الله وأهلكهم. وقيل جزاء لمن كان كفر وهو الله سبحانه وتعالى، أي جزاء لهم أغرقهم الله لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى. وفي قراءة أخرى جزاء لمن كان كفر، أي الكفار أنفسهم الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل لا يهلك الأقوام إلا بعد إعذارهم وإلا بعد إنذارهم، وإلا هذا الإهلاك جزاء لهم على ما اقترفوه وما وقعوا فيه من الكفر والشرك. قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بثلاثة مؤكدات، القسم واللام وقد. أي قال ولقد تركناها. قال بعض العلماء الضمير هنا الهاء يعود على الحدث ويعود على القصة ويعود على إهلاك قوم نوح ونجاة نوح عليه السلام. في هذه القصة عظة وفيها عبرة. قال ولقد تركناها، أي تركنا هذا الخبر وتركنا قصة قوم نوح وتركنا قصة نوح مع قومه وكيف دعاهم وكيف صبر عليهم آية، أي عبرة وعلامة وبرهان للاتعاظ. قال ولقد تركناها آية. وقيل ولقد تركناها آية، أي السفينة، ولقد تركناها أي السفينة آية فهل من مدكر. وكذلك قيل بأن الضمير هنا يرجع إلى السفينة كمفرد، أي ترك الله عين السفينة ينظر إليها الناس من الأقوام بعد نوح لتكون عبرة، كما قال سبحانه عن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هنا قال ولقد تركناها، أي هذه السفينة التي نجى الله سبحانه وتعالى فيها أو عليها نوح ومن معه من المؤمنين آية تركها بينة وعلامة وبرهان لمن خلفه ليتعظوا. لذلك قال قتادة: بقيت آثار هذه السفينة حتى صدر هذه الأمة. وقيل: ولقد تركناها آية، أي جنس السفينة. من علم نوح عليه السلام لصناعة السفينة؟ الله سبحانه وتعالى. فجعل الله سبحانه وتعالى طريقة صناعة الفلك والسفن التي تنقل الشحنات والبضائع والناس، جعل هذه الوسيلة، وسيلة النقل، جعلها آية إلى يومنا الحاضر. هذا معنى آخر، وكل هذه المعاني تدخل في هذه الآية: ولقد تركناها آية. فهذه عبرة عظيمة. فهل من مدكر؟ هنا استفهام بمعنى التشويق، أي تشويق للاتعاظ والانتفاع والادكار من هذه القصة ومن هذه السفينة ومما تركه الله سبحانه وتعالى آية وعبرة. وقيل استفهام بمعنى الأمر، فهل من مدكر، أي كقوله سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي فادكروا وتذكروا وتفكروا وانتفعوا من هذه القصة. قال: ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل من معتبر؟ هل من متأمل؟ هل من متفكر؟ هل من منتفع بهذه القصة العظيمة ذات الدلالات البليغة، فينتفع منها بحياته اليومية فيؤدي الطاعات ويجتنب المعاصي والسيئات؟ ثم قال سبحانه: فكيف كان عذابي ونذر. هذا استفهام آخر بمعنى التهويل وتفخيم هذا العذاب وتفخيم هذا الحدث وتفخيم ما حصل من إهلاك القوم الكافرين. قال: فكيف كان عذابي؟ هل رأيتم وشاهدتم وسمعتم عذاب الله سبحانه وتعالى العظيم؟ إن بطش ربك لشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال: فكيف كان عذابي؟ وقيل أن الاستفهام هذا هو للتقرير، والأول أقرب وأصوب، أن الاستفهام للتعظيم ولتفخيم هذا العذاب الذي وقع على هؤلاء القوم. قال: فكيف كان عذابي ونذر. ونذر هنا أي ونذري وإنذاري، والنذر هنا المقصود بها الإنذار، أي كيف كان هذا العذاب، من عظم هذا العذاب الذي نزل بقوم نوح. ونذر أي والإنذار الذي بلغهم من نوح عليه السلام والآية التي حصلت على يديه، وكذلك ستكرر هذه الآية مع الأقوام الذين بعده. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الآيات المخيفة العظيمة الموجزة التي تتصدع لها القلوب، وحتى لا يدب اليأس والقنوط لقلوب عباد الله المؤمنين، قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه الآية فيها تهوين وفيها ترقيق وفيها خطاب مباشر لقلب المؤمن، أنك يا أيها المؤمن إذا حصل هذا العذاب لهؤلاء الأقوام الذين كذبوا بدعوة أنبيائهم، فاطمئن بأنك إذا سلكت طريق القرآن فإن الرحمات ستتنزل عليك وعلى قلبك، والسكينة كذلك. قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وهذه هنا أربعة مؤكدات: الأول هو القسم، والثاني اللام، والثالث قد، والرابع جاء فعل يسرنا بالماضي وفيه إشارة لتحقق حصوله ووقوعه، أي يقينا هذا خبر يقيني وهذا وعد محقق مؤكد من الله سبحانه وتعالى أن القرآن ميسر. قال: ولقد يسرنا. من الذي يسر القرآن؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر القرآن على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يقرأ كلام الله، لولا أن الله يسر هذا القرآن على ألسنة الناس ما استطاع أحد أن يقرأه، لأنه كلام عظيم وكلام كريم وكلام ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مع قوته وعظمه إلا أن الله يسره. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لأي شيء يسره الله سبحانه وتعالى؟ للذكر، ما قال للحفظ وما قال للتلاوة وما قال للقراءة، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي للتذكر وللاتعاظ وللانتفاع وللعمل والتطبيق والهداية والرشاد والسداد والانتفاع ولتنزل الرحمات بسبب كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولكن بشرط. جعل الله سبحانه وتعالى هذا الوعد مقرونا بشرط، فإذا تحقق هذا الشرط تحقق الوعد، أي تيسير القرآن للذكر هذا وعد من الله وخبر مؤكد، ولكن حتى يتحقق لابد من شرط. قال فهل من مدكر، فهل من مدكر أي فهل من منتفع، فهل من متعظ، وهل من متذكر، وهل من متأمل، وهل من منتفع ومثمر عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا معنى فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي يسر الله سبحانه وتعالى ألفاظه وجعل ألفاظه ميسرة وجعل تلاوته سهلة. ألم تسمعوا وتشاهدوا ذلك الطفل الأعجمي غير العربي الذي فقد بصره في أدغال أفريقيا يقرأ القرآن على لغة برايل وهو أعجمي؟ من الذي يسر القرآن له؟ وآلاف وملايين من الذين لا يستطيعون كتابة حرف أو قراءة حرف عربي يقرؤون القرآن بإتقان أكثر منا نحن العرب، وهذا بتيسير الله سبحانه وتعالى. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فيسر الله سبحانه وتعالى ألفاظه ويسر تلاوته ويسر قراءته ويسر فهم معانيه لمن قصد ذلك، ويسر تفسيره ويسر تأمله ويسر تدبره ويسر الانتفاع به. ولكن فهل من مدكر، فهل من مدكر، إذا أردنا أن نقرب معنى فهل من مدكر نضرب لذلك مثالا. هذا الجوال إذا قارب شحنه على الصفر أو على خط واحد ماذا نفعل؟ نسارع لوضعه في الشحن حتى يشحن، نربط السلك مع الجوال مع الكهرباء حتى يشحن. إذا رجعنا بعد 3 ساعات أو 4 ساعات ووجدنا أن الجهاز لا زال بنفس المكان لم ينشحن، فماذا نفعل؟ إما الكهرباء مطفية، وإما السلك عاطل، وإما السلك لم يدخل بالمكان الصحيح، وإما الجوال فيه خراب، وإما بطارية الجوال فيها عطل. نبدأ نبحث عن السبب. كذلك القرآن، إذا قرأت القرآن أو تلوت القرآن أو عشت مع القرآن ولم يؤثر القرآن على قلبك فراجع قلبك، فهنالك عطل وهنالك خلل. هذا معنى فهل من مدكر. إذا أردت أن تحقق معنى فهل من مدكر تكون ممن قرأ القرآن فانتفع وتذكر وادكر وتدبر. انظر لعلاقتك مع قلبك، وانظر لعلاقتك مع ربك، وانظر لعلاقتك مع صلاتك. فهل الآيات التي تقرأها والتي تقرأها أثرت في سجودك؟ أثرت في حياتك؟ أثرت في سلوكياتك؟ أثرت في علاقتك مع جارك؟ في علاقتك مع عملك؟ هل لازلت تخلف المواعيد؟ هل لازلت وحاشاكم تكذب وتقول لعلي أتوب؟ هذا كله فهل من مدكر. فالقرآن أمره عظيم، يسره الله سبحانه وتعالى كونه هداية للناس. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لذلك الكتب السابقة لم يعهد عليها أن حفظها كالتوراة، لم يذكر بأن التوراة حفظ كاملا إلا 4،
هو موسى وهارون ويوشع وعزير، هؤلاء فقط حفظوا التوراة. أما القرآن فالصغار قبل الكبار، والنساء قرأت منذ أيام خبر في إحدى القرى في فلسطين، امرأة عمرها 70 سنة أتمت حفظ القرآن في إحدى الحلقات، وتسمعون بهذه الأخبار كثيرا. لذلك قول ربنا سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فيه حث على الاهتمام بالقرآن، وفيها حث وحض على تدبر آيات القرآن، وفيها حث على أن يعيش العبد مع القرآن. فإن الله سبحانه وتعالى إذا لم يوفق الإنسان لتلاوة القرآن أو تدبر القرآن فليراجع نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد بأن القرآن ميسر، فالخلل ليس من هذا الجانب يقينا، إنما الخلل في قلوبنا. فالله سبحانه وتعالى لما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي حتى يظهر أثر هذا القرآن عليك، فهل من مدكر؟ أين المدكرون؟ أين المنتفعون؟ أين المتعظون؟ فإذا مرت عليك آية ولم تنتفع منها فراجع نفسك، لا تراجع القرآن، راجع نفسك. فالقرآن أمره ميسر، يسره الله سبحانه وتعالى للجميع، الكبار والصغار، النساء والرجال، الذي يقرأ والذي لا يقرأ، بكل الفئات، ويسر حفظه ويسر فهمه. لذلك تجدون علوم القرآن، والقرآن من أيسر العلوم وأسهل العلوم، ولكن تحتاج إلى إقبال وتحتاج إلى صدق. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفائدة أخيرة، ذكرت هذه الآية بمعنى أن الأقوام السابقين أي قوم نوح، وستتكرر معنا هذه الآية، الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى لأنهم لم ينتفعوا مما جاء به الرسول الذي هو مبلغ من الله سبحانه وتعالى. إذا أردتم الهداية والاستقامة والإيمان والصدق والصلاح فإن القرآن أمامكم، يسره الله سبحانه وتعالى للقراءة، ويسره للتلاوة، ويسره للحفظ، ويسره للتدبر، فعليكم بكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.